إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا نكمل أو نوشك على الإكمال من باب الصلح، وآخر فصل في باب الصلح أو بقية الفصل في باب الصلح. غدا إن شاء الله نبدأ بباب الحجر من كتاب منار السبيل بشرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به، وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف. قاله في الشرح لحديث لا ضرر ولا ضرار.
نعم.
قال: وإن كان لا يضر
لا
به.
خلي هذا فيه قولان، إن كان لا يضر فيه قولان. هذه المسألة تتعلق بما قد ينتج من ضرر على الجار أو الشريك أو نحو ذلك، فلا يجوز لأحد أن يفتح شباكا أو طاقا، شباك والطاق بمعنى واحد، أو روزنة وهي الفتحة والكوة، هي كلمة فارسية معرب، روزنة الكوة التي تكون في الجدار، فلا يجوز. وكذلك ومثله لو أنه الأمثلة الأخرى غير الثلاثة هذه.
نعم. أو طاق أو ضرب وتد.
أو ضرب وتد، يعني يشق بدق مسمار أو نحو أو سيخ أو نحو ذلك، فكل هذا محرم إلا بإذن الجار، ولا سيما إن لم يحصل عليه به ضرر. أما إن حصل الضرر أو يغلب على الظن حصول الضرر فهذا لا يجوز البتة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر، وهي قاعدة عظيمة جدا تدخل فيها كثير من أحكام الشريعة. هذا إذا ثبت أن فيه ضررا فليس له أن يفعل ذلك، اللهم إلا بإذنه، إذا رضي حتى ولو مع وجود ضرر يسير فالإذن أمر يعني يحسم كل شيء. والمسألة الثانية: إذا كان لم يكن هناك ضرر ففيه خلاف. تفضل.
قال: وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه، فقال أكثر أصحابنا: لا يجوز، وهو قول الشافعي رحمه الله الجميع، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغنى عنه. واختار ابن عقيل جوازه للحديث، قاله في الكافي والشرح.
الحالة الثانية: إذا تؤكد أنه ليس فيه ضرر،
استثناء من المسألة،
هذا يستثنى من المسألة، سواء فتح روزنة وهي كما قلت الكوة أو طاق أو دق وتد أو نحو ذلك، فهذا إن كان هناك ضرر تقدم حكمه قبل قليل. إن لم يكن هناك ضرر ففي المذهب هنا قولان أوردهم المصنف. المعتمد عندهم أي عند الحنابلة أنه لا يجوز، لأن هذا حقه وملكه فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه. والقول الثاني هو الجواز، وهو الصحيح، والذي يعني يتفق مع حديث لا ضرر ولا ضرر، ما دام ليس هناك ضرر والجار ليس محتاجا إلى هذا الشيء وإحداث هذه المسألة لا يضره ولا يضر بجداره، فهذا الصحيح أنه يلزمه الموافقة عليه، لا سيما إن كان جاره محتاجا إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال إلا أن لا يمكن تسقيف إلا بإذن إلا به، إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجوز، ويجبر الجار إن أبى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه يرفعه، لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
والحديث صحيحين.
نعم.
طيب، هذه المسألة لو كان الجار مضطرا، ليس مجرد احتياج لكنه مضطر إلى هذه المسألة، مسألة السقف، ولا يمكن أن يسقف بيته ويستظل بذلك السقف إلا بوضع هذا الخشب على ماذا؟ على جدار جاره، وكان جدار جاره يحتمل ذلكم التسقيف. انتبهوا لهذا القيد، مهم هذا القيد مهم. أولا أن يكون الجار مضطرا إلى وضع خشبته على جدار جاره من أجل أن يسقف بيته، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون أن لا يتضرر جدار الجار بهذا السقف كما سيأتي بعد قليل، فإنه إن تضرر فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يتحمل الضرر في وينفع ماذا؟ وينفع غيره، ورفع الضرر واجب. فإن كان الجدار ضعيفا لا يتحمل هذا الخشب فإن ذلك لا يجوز البتة، أما إن كان يتحمل والجار مضطر إليه فإن الجار يجبر على تمكين جاره من وضع خشبته على جداره. وهذا فيه حديث يحسم النزاع، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قوله لا يمنعن أحدكم جاره ها أن يضع خشبته على جداره، ثم قال عمر والله، ثم قال أبو هريرة والله لأضربن بها بين لو ألقين بها بين أظهركم، يعني لا لماذا لا تمتثلون هذا الأمر، وهو أمر من؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه، لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه يشق.
أيضا في تتبعها. نعم.
وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه لما تقدم ونص عليه في رواية جعفر، ونقل المروذي يستأذنه أعجب إلي.
نعم. هنا هذه المسألة الظل، ظل الحائط، هل لك أن تمنع جارك من أن يستظل في الظل الذي أرضه خارج بيتك؟ لا، يجوز أن يستظل في ظل الحائط أيا كان، أيا كان يجوز أن يستظل. قد يستثنى من هذا أمر خطر ببالي الآن، لو كانت لو كان الشباك منخفضا منخفضا وجلوسه تحت هذا الشباك يؤدي إلى أن يطلع على عورته، فيجب عليه أن يبتعد يستظل في جزء آخر من الحائط ولا يقرب ذا، لأن بعض الشبابيك قد تكون مسترخية وقد يكون هناك طريق جاء وردم حتى صارت الشبابيك ماذا؟
مكشوفة.
ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يجلس تحت الشبابيك، يبتعد عنها، إن وجد ظلا بعيدا عن الشبابيك فلا بأس، إن لم يجد فليس له أن يستظل في تحت الشباك الذي واطي، بحيث أن الجالس لو التفت لنظر إلى عورات جاره، فهذا أمر لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. ومثله لو أنه يعني استضاء بنور جاره، جاره عنده لمبة ونورها خارج، أو سراج قديما كانت سرج، ويستفيد من الضوء، يستفيد من الضوء، وهو والضوء مشع، والضوء مشع خارج البيت، فهذا أيضا له ذلك. وإن كان نقل عن المروز رحمه الله أنه ماذا؟
عن الإمام أحمد أنه أعجب إليه.
أن أعجب إليه أن يستأذن. نقل المروز عن الإمام أحمد أن الأولى أن يستأذنه. والذي يظهر أن الأمر يعني أوسع من ذلك، والله أعلم. نعم.
أسأل الله عليكم. ذكر الحافظ الذهبي في السياق في ترجمة الفضيل بن عياض،
نعم،
أن ابنة الفضيل جاءت إلى الإمام أحمد تسأله، فقالت له إن نعم أنواع، فقالت له إن سرج الأمير هل لها أن تغزل على ضوء سرج الأمير؟ فقال لها أنت من أبوك؟ قالت له الفضيل. فقام الإمام رحمه الله يبكي وقال من بيتكم يخرج الورع، من بيتكم يخرج الورع.
الله أكبر، الله أكبر. يعني هذا من ورعها رحمها الله، هي بنت الفضيل الزاهد المعروف صاحب المقولات المشهورة الطيبة المباركة المستمدة من السنة رحمه الله، وهو الذي قال في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أي أصوبه وأخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. وله كلمات أخرى منها لو كنت أعلم لأعلم أنني مستجاب الدعوة لجعلتها لولي الأمر، وكررها بعده الإمام أحمد. فالإمام أحمد بكى من حبه للفضيل وما عنده من ورع، وعرف أن هذا السؤال نابع من ماذا؟
تربيته،
من تربيته لها، فهي تسأل زهدا منها هل لها أن تغزل غزلها في على ضوء السرج التي تنبعث من قصر الإمارة، من قصر الأمير. فهذا ليس معناه أنه يقول لها لا يجوز، وإنما أثنى على ماذا؟ على ورعها، وإلا فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم.
قال وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة. قال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم بناء يسطح أعلاه للمقعد، وفي موضع آخر الدكان كرمان الحانوت. قال في الشرح وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه، انتهى. قال ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا.
نعم.
وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة لا سيما مع احتمال أن يضر، ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه.
يعني الآن يبين المصنف هذه المسألة، يحرم على أي مسلم أن يقيم دكانا أو دكة. الدكة ما زالت عندنا تسمى بالدكة، هو مكان مرتفع يجعل في جنب البيت، وقد يجعل خارج البيت أحيانا، فخارج البيت في الطريق محرم لا يجوز بحال من الأحوال، لا سيما أنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات، فإن كان لابد فأعطوا الطريق حقها، وقل من يجلس في الطرقات ويعطي الطريق حقها. فإذا بناء هذه الدكة للجلوس أو الدكان، الدكان يشمل أمرين، يطلق على الدكة نفسها وهي المرتفع الذي يرفع من أجل الجلوس عليه، ويطلق على الحانوت الذي تباع فيه الأشياء، الحانوت الذي تباع فيه الأشياء في الدكان، وهو الدكان للمتجر يعني. فليس لك أيها المسلم أن تجعله في طريق الناس، لأن ذلك يضر بهم حتى ولو أذنت لك البلدية، انتبه، أو الإمام، إذا كان يضر بالمارة، إذا كان يضر بالمارة أو يضيق عليهم الطريق. أما لو كان الطريق واسعا سعة كثيرة ورأى الإمام أن من مصلحة المسلمين أن يؤذن بفتح المحلات صغيرة أو كشكات كما يسمونها الآن، فالذي يبدو أن الأمر إن شاء الله يعني فيه سعة، بشرط أن لا يضر وأن لا يرمي بزبالته وقمامة دكانه في طريق الناس، يؤخذ عليه أن لا يرمي بها في طريق الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. والمصنف قال حتى ولو أذن به الإمام، لكن الإذن على نوعين، إما أن يكون الطريق واسعا فسيحا زائدا عن الحاجة، فإن رأى الإمام الاستفادة منه للمساكين الذين قد يبيعون أشياء صغيرة بإذن الإمام بحكم وتأذن له البلدية الممثلة للإمام فلا بأس، أما إن كان يضيق على الناس أو يكدر عليهم الطريق أو يضيق عليهم الطريق أو يسبب حوادث أو نحو ذلك فإن ذلك لا يجوز البتة. نعم.
قال وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح، وقال وهو الروشن على أطراف الخشب
الذي يسمى البلكونة أو نحو ذلك، يعني لو أنه أخرجه جهة الطريق فإن كانت هذا الجناح أو الروشن أو البلكونة أو نحو ذلك لو إن كانت تضر أيضا لا يجوز إخراجها إلى طريق الناس، أما إن كانت داخل المبنى فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال أو حجر مدفونة في الحائط وساباط وهو المستوفى للطريق على جدارين وميزاب فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم.
لو كان هناك حجر يحتاج إليه صاحب البيت ليس له أن يجعله في الطريق، فإذا كان سيما كان ناتئا عاليا يضر بالطريق، ومثله كذلك الساباط وهو الجسر الذي بين جدارين، يعني مثلا عندنا طريق يقع بين بيتين، طريق يقع بين بيتين هذا هو الساباط، يعني هو الذي يمكن يسمى بماذا؟ بالجسر، فهذا لا يجوز أيضا إلا إذا كان مرتفعا ارتفاعا بحيث يمر، قال العلماء يمر من تحته المحمل، يعني الجمل الذي عليه هودج، والآن نقول إذا كانت تمر أمامه السيارة الضخمة العالية ها من تحته، أما إن كان أقل من ذلك فهذا لا يجوز لتحقق الضرر، لتحقق الضرر يعني الجسر إذا كان يرتفع فوق السيارات المارة فهذا لا بأس به إن كان محتاجا إليه، أما إن كان يضر فلا يجوز لأحد أن يستغله ليضر بالناس أو يمنعهم من الطريق بحيث لا تمر إلا السيارات الصغيرة مثلا أو العربات الصغيرة، فهذا لا يجوز أبدا. ويراعى في هذا العرف، الآن قديما يقيسون بالمحمل، تعرفون المحمل الهودج، يعني الجمل الذي عليه هودج ارتفاعه حوالي 3 أمتار، حوالي 3 أمتار، أما الآن كم ارتفاع التريلا اللي تحمل سيارات مثلا ها؟ لا ما تيجي 10، 5.5، اي نعم، يعني المهم القاعدة أنه لا يضر بالسيارات مهما بلغ ارتفاعها التي تمر من تحته، التي تمر من تحته. أما المرزاب ففيه قولان، والصحيح جوازه لفعل عمر مع العباس كما تسمعونه الآن. تفضل.
سأل الله إليكم، في زمننا الأرصفة،
إيه؟
وضع الأرصفة.
نعم، وضع الأرصفة على الطرق لا تجوز إلا في حدود ما تعورف عليه من قبل البلديات والأمانات وهو ما أذن به الإمام، فهنا أما إن زاد أحد على الرصيف فوق ما هو معروف عرفا وصار يضر بالطريق فهذا محرم ولا يجوز. نعم.
قال ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن لعدوانه،
يعني إذا كان قد فعل جعل هذا الساباط أو الجسر قصيرا فتلفت به سيارة أو تلفت به حملة أو تلف به أي مار ها، فإن الذي بنى هذا الجسر يضمن ما تلف، الخراج بالضمان، لأنه أضر بغيره فمقابل ذلك عليه أن يضمن ما تلف، لو أن السيارة تمرت فانقشع هذا المكان الذي فوق وهلك أناس أو توفي أناس أو ذهبت بضاعة أو نحو ذلك فإنه يضمن ذلك كله, يضمن ذلك كله حتى لو كانت أنفس فإنه يضمن ديتها لأنه متعدي, والمتعدي يضمن ما تلف بسبب ماذا؟ تعديه, يضمن ما تلف بسبب تعديه. وكذلك الأرصفة لو زيدت على ما قرره ولي الأمر ممثلا في البلديات فاصطدمت بها سيارة فأضر بها, فالذي وضع هذا الرصيف الممتد يغرم ما تلف بسبب ماذا؟
تعدي,
بسبب هذا الذي تلف. نعم.
قال فإن كان فيه ضرر بأن لم يمكن عبور محمل ونحوه من تحته لم يجوز وضعه ولا إذنه فيه.
هذا الذي فصل.
فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع لطول الزمن فحصل به ضرر وجبت إزالته, ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وقال مالك والشافعي رحمهم الله يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم لحديث عمر رضي الله عنه أنه لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده, فقال عمر والله لا تنصبه إلا على ظهري. قال فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه. ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير, قاله في المغني والشرح.
الميزاب جمعه ما يزيب, وهو ما يجعل في طرف بيت من أجل تفريغ المياه الناتجة عن المطر أو غيره, ها؟ هذا اسمه ميزاب, والعوام يقولون مرزاب بالراء, يقولون مرزاب. وقد شبه ابن القيم رحمه الله تعالى الذين ينتسبون إلى الأحزاب والجماعات المنحرفة ما عفوا ليس ابن القيم والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله, لكنه لأنه أردفه بكلام لابن القيم. بكر أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم قال وإياك يا أخي طالب العلم, انتبه لهذا المعنى فإنه نفيس تثنى عليه الخناصر, قال وإياك يا أخي طالب العلم أن تكون خراجا ولاجا في الأحزاب, يعني الجماعات القائمة ولو تسمت بأسماء إسلامية, هذه من عند الإضافة ولو تسمت بأسماء إسلامية. وقد بينا فندنا أكثر من مرة حكم الانتماء إلى تلك الأحزاب. إياك أخي طالب العلم أن تكون خراجا ولاجا في الأحزاب, فإنها كالميازي التي نجم بالشر ناجمها وطاف بالشر طائفها, فإنها كالميازيب, وهذا هو الشاهد, كالميازيب تأخذ الماء كدرة, تأخذ الماء كدرة وتصبه ماذا؟ هدرة. لا إله إلا الله, يا له من تشبيه بديع. الذي يدخل في هذه الأحزاب يتعفن يا شيخ, تماما يتعفن, يدخل وهو صافي الفطرة ويخرج وقد تلوثت فطرته. أقل ما فيها التعصب للأشخاص ولو على حساب مخالفة الحق والسنة, التعصب للأشخاص ولو كان على حساب ماذا؟ مخالفة السنة. ها؟ لا ما يتعلم شبيبه, إن كان يطلع فقط على, ليس بالتفاصيل, يطلع على بعض أحداثها ليرد عليهم إذا كان هذا هو الغرض فلا بأس. أما ويكون الذي يتعلم طالب علم محقق مدقق, أما الذي المبتدئ ليس له ذلك لأنه يأتي ليتعلمها فينخدع بها ويطبقها. والله إني لا أعرف أناس كانوا على العقيدة الصحيحة فلما قرأوا كتب سيد قطب وحسن البنا فسدوا وأفسدوا, ضاعوا وأضاعوا, ولما قرأوا كتب جماعة التبليغ فسدوا وأفسدوا وضلوا وأضلوا, ولما قرأوا كتب الأشاعرة والماتريدية قبل ضلوا وأضلوا, ولما قرأوا بعض كتب المتصوفة ضلوا وأضلوا. انتبهتم؟ فالأمر خطير. طيب العامي أو حامل ثانوية ونحو ذلك يجي يقرأ في ما يسمى بظلال القرآن وهو ضلال وليس بظلال، فتمر علي هذه العبارة: إن موسى عليه السلام عند سورة فوكزه موسى فقضى عليه. طيب، مر هذا المسكين العامي حامل ثانوية ولا ابتدائية ولا أيا كان، يمر بهذا المسمى تفسيرا وفيه كل شيء إلا التفسير، كما قال شيخنا الشيخ الأمين في كتاب قال: فيه كل شيء إلا الأصول، رحمه الله. إذن يعني لو جاء مر هذه على هذه، أنا متأكد أنها ستفوت عليه ولن يفهمها. لو مر على قوله بوحدة الوجود عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، ويقرر أو وسورة الإخلاص، يقرر في هاتين السورتين سيد قطب يقرر ماذا؟ وحدة الوجود. لو قرأه العامي الأسلوب جميل، أسلوب سيد قطب بالمناسبة لا يعلى عليه من حيث ماذا؟ قوة الأسلوب، قوة البلاغة، من أندر الكتب، ومن هنا سحر الناس: إن من البيان لسحرا. طيب أنا أسألكم يا أخوتي، الرسول قال هذا الحديث إن من البيان لسحرا، هل قاله على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ ها، الذم، أحسنتم، قاله على سبيل الذم: إن من البيان لسحرا. يعني إذا سمعتم هؤلاء الذين يكثرون من السجعات ومن من ما يشبه سجع الكهان، فعلم كانوا قديما القضاة العوام في البادية عندنا تأخذ حقك بتركيب سجعات معينة، والقاضي يتأثر بتلك السجعات فيحكم لذلكم الساجع ولو ظلم الآخر. لا ينظر البين على المدعي، اليمين على البين على المدعي واليمين على المنكر، لا، تجي أنت وتزين العبارة عبارة ساحرة تأخذ بالعقل فيحكم القاضي لك، يحكم القاضي لك تماما، لأنه ما عندهم فرقان، ما عندهم قال الله وقال رسوله، عندهم العرف الأعراف الجاهلية. باديتنا كانوا هكذا نعرفهم، مثل نار بن عمار وما درك ما نار بن عمار. إذن يعني القضية قضية دين وعقيدة، فإذن نتنبه إيش اللي جرنا لهذا، أيوة تفسير الآيات. فيعني على المسلم إذا مرت على، طيب لو مرت على العوام قول قطب: إن عصر عثمان، إن خلافة عثمان فجوة بين خلافتين، مع أنه يكذب فقد نال من علي بن أبي طالب، لكنه في هذه المقولة يعني يظن أنه يمدح علي: فجوة بين إيش؟ بين خلافتين. لكنه عندما جاء إلى عهد علي قال: إن كل من شارك في معركة صفين والجمل كلهم مرتدون عن الإسلام. ها، في انحراف أكثر من هذا؟ يعني عائشة مرتدة يا سيد قطب؟ ها، معاذ الله، علي مرتد، الزبير، طلحة، معاوية رضي الله عنهم أجمعين، عمرو بن العاص، أبو موسى الأشعري، نقول هذا مرتدين؟ إن كان يعتقد أنه مرتدين فهو المرتد، نعم، وإن كان جاهلا ولا يعرف ذلك فيتولاه ربه، نعم. فانتبهوا يا إخوان، يعني قضية إن من البيان لسحرة، تقرأ كتب. أنا قرأت مرة كتابا مقدمته يا شيخ تسحر، تأخذ بالعقل، مقدمة سلفية قحة حول وجوب اتباع السلف، وكنا وقتها في جنوب أفريقيا، فجاء صاحب هذا الكتاب يدعو الناس إلى مبايعة نفسه على أنه قرشي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خليفة من قريش. فبايعه مئات من المسلمين في جنوب أفريقيا، فذهبت وألقيت محاضرة أنا وبعض المشايخ، فرجع نصفهم والنصف الباقي استمروا على اتباع هذا الناعق. الشاهد أن هي الكتاب عجيب يا شيخ، المقدمة والله أنا أعجبت بها، قلت ما شاء الله ماذا سيقول بعدها، فلما بدأت بعد المقدمة 8 صفحات وإذا به يكفر جميع حكام المسلمين وعلمائهم بلا استثناء، يقعد قواعد السلف ويقرر عليها منهج الخلف، وهو زميل المسمى بأبي قتادة الموجود الآن في بريطانيا يكفر المسلمين. فيعني طبعا هذه اسماء حركية، وهو له اسم حركي نسيت اسمه. فالحمد لله لقينا محاضرات ورجع الكثير ممن خدع بهذه المقدمة الخطيرة جدا. كتاب آخر مر بي لواحد من الشام يقول في الكتاب العنوان هذه عقيدة السلف والخلف. طيب جميل، العنوان جميل، ثم يقعد مقاعد السلف، يقعد قواعد إيش؟ قواعد السلف، ثم يفسرها بمنهج الخلف. أنا أضرب لكم مثالا قريبا، مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قبل الشيخ عبد المحسن لم تفسر تفسيرا، لم تشرح شرحا إيش؟ سلفيا. كل الذين كتبوا الرسالة جميلة، المقدمة تكتب بماء الذهب، لكن الذين شرحوها قديما كلهم يشرحون على مذهب من؟ الأشاعرة، يشرحون على مذهب الأشاعرة، ولا أدري كيف يكيفون. يعني هو يقعد للسلف، كيف يطبقون عليه التعطيل والتأويل والتحريف والتكييف والتمثيل؟ وهذا من أعجب العجب، فانتبهوا. كما قال ذكر المصنف أن الراجح ليس ما رجحه في المذهب، إنما الراجح جواز إجراء جواز نصب الميازيب، لا سيما في الطرق الواسعة، الطرق الواسعة التي لا تضر بالناس. وحدث أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى ميزابا للعباس فاقتلعه وأزاله، فقال له يا عمر لقد أزلت ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. سبحان الله. فعمر قال والله لتنصبنه على ظهري، رضي الله عنك يا عمر، ما أنصفك، والله لتنصبنه على ظهري. فأرخى جسمه حتى صعد العباس على ظهره ونصب الميزاب بعد أن أقسم عليه من؟ أقسم عليه عمر، بعد أن أقسم عليه عمر. فرحمك الله ورضي عنك يا عمر، وأخز الله من أبغضك وقلاك. نعم فضل.
أحسن الله إليكم. أيضا الكلمة التي ذكرتم قبل قليل ليس فيه إلا التفسير، ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله في تفسير الرازي.
نعم.
قال فيه كل شيء إلا التفسير،
فيه كل شيء إلا التفسير، تفسير الرازي. هذا مع أن تفسير الرازي والحق يقال أن فيه فوائد لمن تنبه، لمن تنبه ولم يتضرر. بماذا؟ بما هو أغلب ما فيه انحرافات، لكن فيه لفتات عجيبة وجميلة، لكن لمن؟ للعلماء الكبار الربانيين الذين لا تنطلع عليهم الغاز الرازي. الرازي جاء يعني يوم من الأيام ومعه آلاف من طلابه يمشون، فلقيتهم عجوز فسألت قالت من هذا الذي يحيط به الناس من كل مكان؟ قال لها أحدهم ألا تعرفين هذا؟ ألا تعرفين هذا؟ إنه الذي أورد ألف دليل على وجود الله عز وجل. فقالت العجوز بفطرتها ما أورد ألف دليل حتى وجد عنده ألف شك، ما أورد ألف دليل حتى وجد عنده ألف شك. ولكن نرجو الله أن يكون الرازي قد رجع، هو والغزالي والجويني، تدل الدلائل إن شاء الله أنهم قد رجعوا عن منهج الخلف إلى منهج السلف. نعم
في آخر أعمارهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال في القواعد
في آخر أعمارهم. نعم
وقال
الباقي يحتمل درس ولا طيب.
وقال في القواعد اختاره طائفة من المتأخرين، قال الشيخ تقي الدين إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة واختاره.
نعم
قال
هذا انتهى. نعم.
نعم. قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله.
ويحرم
التصرف بذلك في ملك غيره.
نعم.
أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، لأن المنع لحق المستحق، لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز. قال في الشرح فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين.
نعم انتهى.
باقي مقطع.
طيب
واحد.
طيب. لو أنه ليس لو أن يتصرف في دار جاره أو دار آخر أحد آخر أو في هواء الدار في الأماكن الضيقة في الطرق الضيقة ليس التي ليست نافذة وليست مسلوكة لعتاد كبير، فليس لو أن يتصرف في ذلك إلا بإذنه، فإذا أذن فالحمد لله، الرضا هو المطلوب. نعم تفضل.
قال رحمه الله ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه، نص عليه نقله الجماعة. قال في الفروع واختاره أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما وأجبر عليه وعنه لا يجبر. اختاره الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض وإن لم يكن بينه.
أعيد القول الثاني.
قال نعم
القول الثاني فقط.
نعم وعنه لا يجبر.
عنه عن الإمام أحمد. نعم.
اختاره الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر رواية واحدة، وليس له البناء إلا في ملكه. قاله في الشرح وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان، وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن ولوجوب هدمه إذن، وإلا لزمه إعادته لتعديه على حصة شريكه ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته. وإن أهمل شريك
المسألة الأخيرة نجلها شوية.
نعم.
المسألة الأولى يعني لو أنه القضية
الشريك على العمارة
الآن الناس عندهم شركة في عمارة فكانت على وشك السقوط أو سقط فعلا جزء منها وأضر بها أو كان الجدار مشتركا بينهما فسقط أو آل إلى السقوط، فيجبر الشريكان على القيام بالاشتراك في عمارة ذلك الذي سقط والذي أوشك على ماذا؟ على السقوط، وهذا هو القول الراجح لأنه متضرر بهذا، هو متضرر وجاره متضرر فيلزم الطرفان بذلك، يلزم الطرفان بذلك. نعم كمل اقرأ ارجع من أول.
شراكة أو وقف
أو كذلك الوقف، لو أن الناس وقف عليهما بيت فسقط هذا البيت أو آل إلى السقوط، كان آيلا إلى السقوط، يجبر من يستفيدون من هذا الوقف على ماذا؟
تعاون
على التعاون على عمارته. نعم فقرة.
نعم. قال وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان،
يعني بينهما نهر وإنها انسد النهر وكذلك بئر انهدمت أو كان
دولاب
يعني دولاب الذي يدار به الماء هكذا يدور من أجل إيش إدارة الماء، في دولاب وفي الرحى فتعطل، هل يجبر الذي الاثنان المستفيدان منه أو لا يجبران؟ الصحيح أنهما يجبران لأن النفع يعود عليهما، لأن النفع يعود عليهما. رواية أخرى أن الشريك لا يجبر وهذه رواية مرجوحة، بل إن إجبارهما فيه رفع للضرر عن الجميع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم فضل.
قال رحمه الله: وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن ولوجوب هدمه إذن، وإلا لزمه إعادته لتعديه على حصة شريكه، ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته.
يعني لو أنه هدم البناء، الشريك هدم هذا البناء، فله حالتان: إما أن يكون الإبقاء عليه فيه خطر على الجميع فهذا لا يضمن بالهدم ما ترتب عليه، يعني لا يضمن إعادته إلا أن يشتركا معا كما تقدم، لكن إن لم تكن هناك ضرورة للهدم فهدم فتضرر الشريك لزم الذي هدم إعادته، ألزم الذي هدمه بماذا؟ بإعادته. انتهى
آخر مقطع. صلى الله عليه وسلم قال: وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره. انتهى.
يعني لو أنه هنا هم شريكان في حائط فاتفقا على بناء حائط، فأهمل الشريك ولم يبني الحائط الذي يخصه، فتلف بسبب ذلك شيء من الثمار، هل يغرم لشريكه في الحائط أو لا يغرم؟ يغرم ويضمن، لأنه أهمل الحصة التي ألزم بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله نبدأ في باب الحجر إن شاء الله تعالى، وغدا عندنا الدرس بعد الفجر في تفسير السعدي رحمه الله في الكرسي الغربي بين البابين، باب قباء وباب الهجرة. نعم
فجرا إن شاء الله،
فجر بعد الفجر إن شاء الله. نعم وغدا هنا إن شاء الله بعد المغرب.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
أجمعين.
أسئلة ولله الحمد كثيرة، وأعلموا السامعين الكرام أن من لم يسمع جواب سؤالي فيمكن أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه. يقول السائل الكريم: جاري صوفي محترق. محترق، نسأل الله السلامة. قال: فهل هذه الأحكام التي سمعت في هذه الدرس المباركة تقام عليه أم يجوز أن أضره ما استطعت؟
أخي الكريم، الضرر يجب رفعه عن أي شخص حتى ولو كان ماذا؟ كافرا، فضلا عن مسلم عنده بدع أو منحرف في باب العقيدة أو نحو ذلك، فجميع أحكام الشرع تطبق على المسلم وغير المسلم. لو كان لك شريك يهودي أو نصراني تطبق عليه هذه الأحكام كلها، تطبق عليه هذه الأحكام كلها، وكذلك أي إنسان منحرف أو مبتدع أو عاصي، هذه فمخالفاته هذه لا تسقط حقوقه الشرعية، لا تسقط حقوقه الشرعية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا فهو أقرب للتقوى. نعم فضل.
يقول السائل الكريم: إمامنا في الجامع الكبير يقنت لصلاة الفجر، كل صلاة فجر يقنت، فهل تجوز الصلاة خلفه؟
إذا كان ما عنده شيء غير القنوت، لا عنده دعاء لغير، لا يدعو غير الله ولا يطوف بالقبور، لكن بقي عنده فقط هذا القنوت، فلا تترك صلاة الجماعة، صلي معه. والقنوت محل خلاف، مع أن الصحيح أنه منسوخ، القنوت الفجر الصحيح أنه منسوخ، وبقي القنوت عند النوازل، بقي القنوت متى؟ عند النوازل التي تصيب المسلمين، وكونه يقنت لا يمنع أن تصلي خلفه، بارك الله فيك. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم:
يذكر بأن الحلقة المباركة دائما تسب الصوفية والفضيل بن عياض من كبار الصوفية. كيف هذا؟
أولا حاشا لله أن يكون الفضيل من الصوفية. ثانيا أعطني مثالا على السب والشتم. نحن حتى الكفار ما نسبهم إلا إذا دعت الضرورة. أنا ما سببت الصوفية، إذا رددت على مذهب فاسد فهل معنى ذلك أنني أسبه؟ أجيبون. هل سمع منكم أحد مني أنني قلت يوما من الأيام لأهل هذه البدع يا كلب يا حمار يا كذا يا كذا؟ ها؟ لا والله، والله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نحن لا نسب أحدا، نعم نرد بالأدلة الشرعية القطعية، نرد بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، لكن لم هذا ليس بسب. بارك الله فيك. هذا ذكرني بشيخنا الشيخ الأمين رحمه الله تعالى، وقد ألقى درسا في مسألة رجح فيه خلاف مذهب أبي حنيفة، فلقينا بعض المتعصبين للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فكان أحدهم هو أعجمي، قال يا شيخ هذا شيخ أمين يسب إمام أبو حنيفة. قلت والله ما سب يا شيخ، اتق الله في نفسك، نحن خارجون من درس شيخنا رحمه الله من هذا الكرسي، شيخنا كان يدرس على هذا الكرسي، درسه عليه رحمة الله عليه، ودرس فيه شيخنا الشيخ ابن باز، ودرس فيه شيخنا الشيخ عطية محمد سالم، ودرس فيه شيخنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمهم الله، ودرس فيه الشيخ عبد الله الغنيمان وغيره من العلماء، ودرس فيه شيخنا الشيخ محمد أمان، يعني كلهم مشايخنا وقد درسوا في هذا الكرسي المبارك الذي نحن عليه الآن. فكان شيخنا خرج من هذا الكرسي وقد درس على هذا الكرسي، فهذا وصف ترجيح الشيخ رحمه الله لما يخالف مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهم بأنه ماذا؟ يسب. قال الشيخ يسب إمام أعظم. والله ما سب يا شيخ، وأنا أسألكم هل سمعتم مني سبا للصوفية؟ والله ما سببت أحدا، لكني نعم أرد على المنحرفين صوفية كانوا أم غيرهم، أرد عليهم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة. فسامحك الله يا من زعمت أنني أسب بعض الطوائف، أنا ما سببت أحدا. نعم أسب من يسب الصحابة وأقول قاتلهم الله وأقول لعنهم الله، هذه قربة. نعم.
يقول السائل كريم يذكر بأن أباه طلق أمه،
وأقول لمن يسب عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلا، هذا مو سب، هذا دعاء عليهم. نعم وهو واجب. نعم
أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم نعم أبي طلق أمي طلاقا لا رجعة معه، فاتفقت معه على كتمان الأمر وأن أصرف عليهما لأن عندي تجارة، يقول هل فعلي هذا أنال به أجرا؟
نعم، ولكن أنت إن شاء الله تؤجر، أنفق على والديك، لكن أنبهك إلى شيء، لا تبقى معه في البيت وحدها وأنت تقول إنه طلاق إيش؟
لا رجعة
فيه. لا تبقى في البيت عنده إلا أن يفصل البيت ببابين مستقلين ولا مدخل من الداخل يفتح القسم على الآخر، انتبه لهذا وفقك الله. نعم.
وفهم من سؤالي وفقه الله أن الطلاق الذي لا رجعة معه كان لسبب الصرف عليها.
الله المستعان. نسأل الله العافية والسلام.
نعم. يقول نعم يقول سائل كريم
أما الفضيل فلا علاقة له والله بالصوفية، نعم هو من الزهاد نعم، لكن والله ما فعل قشة واحدة من أعمال الصوفية البدعية رحمة الله عليه، لكنه كان ورعا زاهدا. نعم رحمة الله رحمة واسعة، كان عابدا ورعا زاهدا بعيدا عن أي خرافة من خرافات المتصوفة، بل هو من السلف الصالح. نعم.
هذا السؤال في صلب موضوع الدرس
من التابعين. نعم. من التابعين. نعم.
سأل الله إليكم. هذا السؤال في صلب موضوع الدرس، يقول السائل الكريم ماذا عن الوقوف أمام بوابات البيوت الآن
وهل صاحب العمارة إذا بنى على حدود عمارته كاملة هل له أن يمنع الجيران من الوقوف أمام جداره في ظل
الوقوف أمام الجدار البوابات الموجودة في العمار الحديثة؟ له حالتان. أما الوقوف على الباب على نفس البوابة فلا يجوز، لأن فيه ضرر وفيه اطلاع على العورات وفيه أشياء كثيرة، محذورات كثيرة. أما ما خرج عن البوابة فإن كان صاحب المنزل محتاجا إليه، نعم، كأن تكون عنده أكثر من سيارة له ولأولاده ونحو ذلك، فليس لك أن تقف في
ظل جداره.
وإما إن كان ليس محتاجا إليه البتة وليس عنده مثلا إلا سيارة واحدة تكفيها التي أمام بوابته فلا يجوز له أن يمنعك من ذلك. نعم.
يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم
وإليكم.
نعم. يقول أنا من إحدى البلدان المجاورة.
نعم.
وعند نقل جثمان مقبرة شيخنا فلان شيخ الطريقة قال وجدناه لم يتغير. نعم. فما قولكم؟
أولا لماذا تنقل الجثمان جثامين؟ هل هناك ضرورة؟ لا يجوز نبش القبور ونقل الجثامين بدون ضرورة قصوى. مثلا كان وجدت في وادي ويخشى أن يجرفها ماذا؟ السيل، فتنقل لهذا السبب ونحو ذلك. أما هذه الدعاوى فليست الأولى، أنهم وجدوا هذا لم يتغير شيخ الطريقة لم يتغير جثمانه، هذه كل يوم نسمع منها مئات القصص، والظاهر أنها دعاوى لا تصح، وإن وجد فإن كان من الشيوخ الذين يتبعون السنة فالحمد لله نتفاءل بهذا، إن وجد نتفاءل به إن وجد، والغالب أنه غير موجود. هذا مثل ما ذكرنا وكنا عندها في مجلس شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن صالح رحمه ابن العزيز بن صالح آل صالح رحمه الله إمام المسجد النبوي في عام 1399. فجاء أحده من الذين شاركوا في الجهاد الأفغاني يوم أن كان الجهاد قائما طبعا صحيحا قبل أن يختلف المجاهدون ويقتل بعضهم بعضا، فأصبح جهادا لا فائدة منه. نعم. كنا ندعمهم آنذاك، تدعمهم الدولة وكل الناس يدعمونهم، أما لما صارت الأحزاب السبعة تتصارع وتتقاتل فهنا وجب التخلي عنهم. نعم. أقول دخل علينا واحد فقال يا شيخ أنا كنت مع المجاهدين وكل ما وقفنا على قبور المجاهدين لا نشم إلا رائحة المسك يفوح من تلك المقابر. قال له الشيخ بلهجتي تكذب؟ يعني تكذب؟ قال كيف؟ قال كم بين الآن وبين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون بيت الشيخ كم بينه وبين القبر؟ حوالي 50 مترا. من يذكر بيت الشيخ القديم الذي هدم في التوسعة؟ كان أمام المسجد الآن 50 متر فقط بينه وبين المحراب. قال كم بين؟ قال ها نحن ندخل عند القبر الشريف ولا نشم أي رائحة، مع أننا واثقون أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن حال وفي أفضل رائحة، لكن ما نشم روائح من الخارج. تأتينا أنت وتقول كلما لا، وقال إيش؟ قال إن كل ما جاءت الطائرات لتضرب جاءت طيور وتحول بيننا وبين الطائرات الروسية. أخي هذه الدعاوى كثرت ترى وأصبحت ما شاء الله لا تعد ولا تحصى. أحدهم لما قتل أحد التكفيريين الآخر في أمريكا وأنا صليت في ذلك المسجد الذي ادعوا فيه تلك الدعوة، لما قتله هم اختلفوا على هم مجموعة من التكفيريين اختلفوا على المال الذي يأتيهم حتى من عندنا من هنا من بعض الجهلة، لما اختلفوا قتلوا نائب الرئيس، فافتقده الإخوان الذين في المسجد، يعني الإخوان المعتذرين الذين ينصحونهم، فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه قد تعفن في شقته. قال ما استطعنا أن نصل إلى الشقة من إيش؟ من الرائحة. يقول فأجينا بمبيدات وأشياء وحملناه ودفناه، يقول ما كادت تذهب الرائحة إلا بشق الأنفس. يقول فإذا بهم يكتبون في الصحف الأمريكية إننا وجدنا بعض أتباعه، ما وجدنا المسك يفوح من تلك الشقة، ويشهد المئات الذين شيعوه أنهم ما وجدوا إلا ماذا؟ إلا الرائحة الكريهة. وهكذا الإنسان إذا تعفن حتى ولو كان صالحا، يعني الجثة لا عبرة بتعفنها ولا علاقة لتعفنها بمصيره أو مآله. فعلينا أن هذه الدعايات أن فلان وجدنا جثته كاملة وفلان وفلان، يعني لا ندري، لا يجوز، المبالغات هذه لا تجوز. نعم.
لا تدل على رحمة ولا عذاب،
ولا تدل على رحمة ولا على عذاب أبدا، بل قد تكون فتنة أحيانا. هذا مثل واحد قالوا لنا في بلد ما من بلاد المسلمين هناك شارع يمر على قبر من قبور أحد الذين يسمونهم بالأولياء، فيقولون كلما هدموا القبة يجدون يأتون الصباح ويأتونها ويجدونها قد إيش؟ قد بنيت. ولعل بعض الإخوة حاضرون الذين يعرفون هذه القصة، يعني يقولون كلما مر هدمها أيام الاستعمار البريطاني في ذلك البلد، فيقولون في النهاية اضطروا أن يحرفوا الشارع عن هذا. إن كان هذا تم فالذين يبنونها هم الشياطين ليزداد افتتان الناس بهذه الإيش؟
القبة.
بهذه القبة. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا.
نعم.
وإلى درس الغد بالفجر إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.